عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو حديث أبي هريرة رواه الشيخان البخاري ومسلم. فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ومعها ذو محرم. فيه له أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وللبخاري مسيرة يومين، وجاء في الحديث الآخر مسيرة ثلاثة أيام، وفي لفظ أن تسافر مطلقة، مطلقة السفر. وأيضا في معنى هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال لا يحلو أن رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، إن خرجت حاجة وإني اكتتمت في غزلة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. هذان الحديثان يدلان على تحريم سفر المرأة بدون محرم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ويصحبها محرم، وهذا المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، كأبيها وجدها وأخيها وابن أخيها شقيقة أو لأب أو لأم، وابن أختها وعمها وخالها، وكذلك أيضا أبوها من الرضاع وأخوها من الرضاع وابن أخيها من الرضاع وابن أختها من الرضاع وجدها من الرضاع وكان زوج أمها وزوج ابنتها، كل هؤلاء محارم تسافر معهم، ولا يجوز لها أن تسافر حتى ولو للحج إلا ومعها ذو محرم. ولا بد أن يكون محرم بالغ، لا يكفي أن يكون طفلا أو صبيا دون البلوغ. والحكمة في كون المرأة يصحبها محرم أنه يدافع عنها، حافظ عليها، لأن المرأة ضعيفة إذا سافرت وليس معها أحد قد يتعرض لها الذئاب وذئاب البشر وأصحاب الشهوات ويطمعون فيها وينتهكون عرضها ولو بالكلام السيء الذي لا يليق أو باللمس أو بالتقبيل. فالإسلام أوجب على المرأة إذا أردت تسافر أن يصحبها محرم حتى ولو للحج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما قال لا سر له معه محرم، قام هذا الرجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وليس معها محرم، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، كتب في الغزو في الجيش يجاهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج امرأتك، أمره أن يترك الغزو ويكون مع امرأته محرم لها، مما يدل على أهمية المحرم. يترك الجيش، يترك الغزو، يترك الغزو والجهاد في سبيل الله ويذهب مع امرأته، مما يدل على أهمية المحرم. وفي الحديث وفي أول الحديث ألا لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يخلو أن رجل بامرأة، واللفظ الآخر لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والخلوة هو أن ينفرد الرجل الأجنبي بالمرأة في مكان ليس معهم أحد، كان ينفرد بها في بيت ولو كان قريب الزوج، كان يدخل في بيت أخيه وليس فيه إلا زوجته، أو يدخل عم الزوج على المرأة، هذا خلوة، إلا إذا كان معهم ثالث تزول به الخلوة، كان يكون زوجته معه أو أمه أو له أو أحد الأبناء أو البنات الكبار البالغ تزول الخلوة، لأن هذا ليس بسفر إذا كان في البلد. وكذلك يخلو بالمرأة بالسيارة وحدها، هذا خلوة، لا يجوز تركب المرأة مع السائق وحدها، مثل ما في بعض الناس تركب المرأة في ليموزين وحدها، هذا لا يجوز، هذه خلوة. أو يخلو بها في المصعد الكهربائي وحده، لأن الشيطان ثالثهما يصور الشر. ولا يجوز للمرأة أن تسافر حتى ولو للحج. وقل النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وبعضها يوم وليلة وبعضها يومين وبعضها ثلاثة أيام، بعضها لا تسافر، كل ما يسمى سفر. والسفر عند جمهور العلماء مسافة السفر يومين للإبل المحملة وهي ما يقارب 80 كيلو، فهذه المسافة لا تسافر المرأة إلا مع محرم، لأن المحرم يصون المرأة ويحافظها ويحفظها ويعتني بها من أن تخدش كرامتها أو يساء إليها حتى ولو الحج. يجب على المرأة صاحبها المحرم في الحج، فإن لم تجد وكانت غنية فإن لم تجد محرم صبرت وانتظرت حتى تجد المحرم، فإن لم تجد محرم قال العلماء وهي قادرة لا تحج ولو كان عندها مال، وإنما تنيب من يحج عنها، تدفع نقود لمن يحج عنها وتكون عاجزة شرعا، وإن كانت قادرة ببدنها وإن كان عندها مال لكن لم تجد محرم تنيب. إذا أيست ولم تستطع ولم تجد محرم أنابت من يحج عنها، وهذا يدل على عناية الإسلام بالمرأة تكريمها. فما بال هذه النساء التي تأتي وحدها، تركب المرأة في الطائرة وحدها وتأتي من بلدها وتأتي خادم وتعمل تجلس سنين وشهور وليس معها محرم، هذا منكر لا شك أن هذا منكر. والذي يستقدمها وليس معها محرم شريك في الإثم. الواجب على الإنسان إذا أراد أن يستقدم امرأة خادم يستقدم معها زوجها أو محرمها، وتكون في تسكن مع محرمها في مكان خاص، ولا تختلط مع الرجال، ولا يخلو بها هو المرأة ولا أحد من أولاده لا في البيت ولا في السيارة، تكون المرأة مع النساء والرجل مع الرجال، هذا هو الواجب. الإسلام اعتنى بالمرأة وحفظها ولم يوجب عليها الحج إلا مع محرم، وهي تتمرد على تعاليم الإسلام وتأتي وتسافر وتركب الطائرة وتأتي وحدها وتجلس في خادم تختلط بالرجال من دون مراعاة لأحكام الشرع، هذا منكر لا شك أنه تمرد على حكم الله وشرعه. نعم، الحديث فيه دليل على تحريم سفر المرأة بدون محرم، وفيه تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية. نعم، والخلوة تكون في البيت أو في السيارة أو في المصعد الكهربائي. نعم.
باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والخمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيام.
نعم، هذا الحديث هذا الباب الفدية، والفدية هي الجزاء الذي يفعله المكلف مقابل فعله المحظور من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام ما هي؟ إذا دخل المسلم في الحج أو في العمرة وأحرم حرمت عليه أشياء تسمى عند العلم محظورات الإحرام، يعني ممنوعات تسعة أشياء. ما هي؟ أخذ شيء من الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، قتل الصيد، عقد النكاح، الجماع المباشرة دون الجماع، تسعة أشياء تسمى هذه محظورات الإحرام عند أهل العلم للرجل، هذه تسعة حرم على الرجل. وإذا احتاج إلى فعل محظور من هذه المحظورات، يعني غير الجماع وغير عقد النكاح وغير قتل الصيد وغير المباشرة، الأمور الأربعة اللي هي إيش؟ تغطية الرأس، لبس المخيط، تقليم الأظفار، أخذ الشعر، الطيب، هذه الواحد الخمسة الأشياء إذا احتاج إلى فعل واحد منها، أو لا يجوز الإنسان أن يفعل شيء منها، فإن فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا اختلف العلماء، فقال بعض العلماء عليه فدية، وقال آخرون ليس عليه فدية، وهذا الصواب. الصواب أن الناسي والجاهل معفو عنه، إذا تطيب ناسيا أو غطى رأسه ناسيا أو لبس المخيط ناسيا أو أخذ شيء من ظفره أو شعره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. أما إذا فعل شيئا منها متعمدا فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون متعمدا محتاجا، متعمد محتاج، كان يغطي رأسه لأنه محتاج للبرد، شدة البرد ما لا يستطيع أن لا يغطي رأسه من البرد، أو لبس المخيط ولبس الصوف بشدة البرد هذا محتاج، أو احتاج إلى أن يحلق رأسه ليداوي جروح في رأسه فهذا لا بأس، يفعل المحظور وعليه الفدية. واضح هذا؟ الحالة الثانية أن لا يكون محتاجا، يفعله متعمدا ولا يكون محتاجا، فهذا يلزمه أمران، الأمر الأول الفدية، والأمر الثاني أن الإثم والمعصية، صار آثما عاصيا عليه التوبة والاستغفار. والفدية ما هي؟ الفدية هي ما ذكرت في هذا الحديث، هذه كعب بن عجرة، يخير بين واحد بثلاث أمور، إما أن يذبح شاته أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع في نص، أو يصوم ثلاثة أيام، والإطعام والذبح في مكة والصيام في أي مكان. هذه الحديث هو حديث كعب بن عجرة سأل عبد الله بن معقل فقال هي نزلت فيه خاصة ولكم عامة، وذلك أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أذاه هوام رأسه وأتعبه القمل، حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن أنه بلغ بك الوجع ما أرى، يعني الجهد أو الجهد ما أرى، ثم قال احلق رأسك، حلقه لماذا؟ وهو محرم من أجل القمل الذي آذاه، كذلك إذا احتاج إلى احلق رأسه لمداواة الجروح قال الطبيب لا بد تحلق رأسك حتى نداوي الجروح تؤلمه، يحلق رأسه ويداوي الجروح، ثم يفعل يؤدي الفدية. ما هي الفدية؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أتجد شاتا؟ قال لا، قال أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام، وفي اللفظ الآخر أنه خيره ما بدأ بالشاة، قال أطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق بكيال يسع ثلاثة أصفى، بين ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة أو سك أو اذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام. هذه تسمى الفدية. الفدية ما هي؟ الجزاء الذي يؤديه المحرم بحج أو عمرة مقابل إيش؟ مقابل فعل المحظور الذي فعله، قال له فدية. هذا يسمى آية الفدية، يسمى الحديث حديث فدية، جاءت في حلق الرأس ويقاس عليه تقليم الأظفار، أخذ الشعر، تقليم الأظفار، لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب. إذا فعل واحد من هذه الخمسة محتاجا متعمدا عليه الفدية ولا إثم عليه، فإن فعلها غير محتاج متعمد فعليه الفدية وعليه الإثم والمعصية، عليه التوبة. نعم.
باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة،
بخربة نعم،
ولا فارا بخربة. قال الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر والخارب اللص يحب الخاربة.
نعم. هذا الحديث هذا الباب في باب حرمة مكة
ذكر فيه المؤلف حديث أبي شريح، أبي شريح العدوي صحابي الجليل، نصح عمرو بن سعيد بن العاص وهو يجهز الجهوش لقتال عبد الله بن زبير في مكة، وذلك أن عمرو بن سعيد كان أمير المدينة من قبل يزيد بن معاوية، الخليفة يزيد بن معاوية، وكان يجهز الجيوش من المدينة إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان خليفة في مكة، بايعه الناس بايعه أهل مكة وأهل الطائف وغيره في الأول، بايعه مكة والمدينة والحجاز في الأول، وبايعه حتى أهل الشام، ثم بعد ذلك جاء هذا في خلافة يزيد، لكن بعد ذلك تمت له البيعة على الشام وغيره. فكان عمرو بن سعيد بن العاص أميرا ليزيد بن معاوية يجهز الجيوش بأمر من الخليفة يزيد بن معاوية لقتال عبد الله بن الزبير في مكة، فنصح أبو شريح، نصحه أن لا يقاتل في مكة، وقال إذن لي أيها الأمير، هذا فيه حسن مخاطبة مع الأمراء بالأسلوب المناسب، قال إذن لي أيها الأمير أن أقول لك قولا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح، يعني اليوم الثاني بعد فتح مكة، فسمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني المتأكد، فسمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي حين تكلم به، يعني ما توهمت، متأكد 100%. وهذا فيه دليل على الإنسان لا بأس أن يعني يزكي نفسه ويخبر بأنه متثبت حتى يطمئن من يخاطبه. قال إن هذا البلد يعني مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، هذا فيه دليل على أن مكة حرام وأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض. وجاء في الحديث الآخر أن الذي حرمها إبراهيم، فما الجمع بينهما؟ هذا الحديث إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وفي الحديث الآخر إن هذا البلد حرمه إبراهيم وإني حرمت المدينة. الجمع بينهما أن يقال إن إبراهيم أظهر تحريمها، الذي حرمها هو الله، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وإبراهيم أظهر تحريمها بأمر الله، أظهر تحريمها للناس، حرم يوم خلق السماوات والأرض، ولا يحل القتال فيها، يسفك بها، لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، في تحريم القتال بمكة وأنه لا يجوز القتال بمكة، ولا أن يعضد بها شجرة، تحريم قطع الشجر الأخضر الذي أنبته الله، الذي نبت بالسيول والأمطار، أما ما استنبته الآدمي فلا بأس. وفي اللفظ الآخر ولا حد الآخر ولا يعرض شوكه، وفي اللفظ الآخر ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد المعرف. هذه من خصائص مكة، يعني أبو شريح نصح الأمير وقال لا تقاتل في مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم القتال في مكة، قال هذا حرمه الله، لا تقاتل، أنت تجهز الجيوش تقاتل في مكة وهذا حرام، لكنه تلطف بالخطاب له، قال إذن لي أيها الأمير أقول لك قولا سمعت، قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من الفتح، اليوم الثاني من الفتح، سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعه قلبي متأكد، قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق، لا يسفك فيها دم ولا تعبد فيها شجر ولا ينفر الصيد ولا تلتقط اللقطة ولا يختل الخلايا حش الحشيش الأخضر، من خصائص مكة الشجر يأمن والطير يأمن واللقطة تأمن، فكيف تقاتل؟ فقيل لأبي شريح ما قال لك الأمير؟ الأمير رد عليه رد سيئا، قال له أنا أعلم منك يا أبا شريح، أنا أعلم منك يا أبا شريح بهذا، كيف أعلم من الصحابي؟ أنا أعلم منك إن الحرم لا يعيد عاصيا، وابن الزبير عاصي لابد أن يقاتله، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ليفر يقتل الناس ثم يفر يلجأ إلى مكة، ما يعيد الحرم يقتل، والذي والعاصي لا يمنع ولا فارا بخربة، الخربة هي يعني الخيانة أو التهمة أو أصل سرقة الإبل، يعني الخائن والسارق الذي يسرق ويخون ويلجأ إلى مكة ما يعيده. هذا كلام، هذا رد من؟ رد الأمير عمرو بن سعيد بن العاص على الصحابي الجليل، قال لا أنا أعلم منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، فهذا رد قبيح من عمرو بن العاص، كان الواجب عليه أن يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه من الفوائد تحريم أن مكة محرمة وأنها حرمها الله وخلق السماوات والأرض ولم يحرم الناس، وفيه تحريم القتال في مكة، تحريم قطع الشجر الأخضر، وتحريم الشوك الأخضر، وتحريم حش الحشيش الأخضر الذي نبت من المطر، أما ما استنبته الآدمي لا بأس، الشجر الذي يغرسه الناس أو النبات الذي يتسبب فيه الناس لا بأس به. وكذلك أيضا تحريم تنفير الصيد، تحريم أخذ اللقطة إلا ليعرفها مدى الدهر، وتحريم تنفيذ الصيد يأمن فيها الصيد ويأمن فيها. فالعاد النبي أولى المسلم من باب أولى يأمن فيه، إذا كان الصيد يأمن والحشيش يأمن والشجر يأمن فالآدم من باب أولى. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر إلا الإذخر فإنها لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر القين الحداد.
طب هذا الحديث حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم انفروا، دل على فوائد وأحكام. الحكم الأول أن الهجرة انقطعت من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، قبل لما كانت مكة بلد شرك أمر الله تعالى النبي أن يهاجر إلى المدينة، فكان من أسلم يجب عليه أن يهاجر من مكة إلى المدينة حتى يكثر سواد المسلمين طاعة الله ولرسوله. فلما فتحت مكة وصارت بلد الإسلام انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، وبقيت الهجرة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر إلى قيام الساعة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالذي انقطعت الهجرة من مكة، أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية. الحديث يدل على أنه لا هجرة بعد فتح مكة ولكن الهجرة باقية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد والنية. لما فتحت مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، بقي الجهاد، الجهاد مشروع، والنية والنية الجهاد والنية، يعني يكون الإنسان له نية طيبة نية صالحة بالعمل الصالح. والحكم الثالث أن الجهاد باقي والنية باقية. والحكم الثالث قوله إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفر الإمام أحدا أو طائفة للجهاد في سبيل الله وجب عليهم القتال، وجب عليهم الجهاد. وهذه من الأمور التي يجب فيها الجهاد في سبيل الله، الجهاد مستحب.
الحالة الثانية إذا وقف في صف القتال ولو كان نفلا، ليس له أن يفر ويفذر ويخذل إخوان المسلمين. الحالة الثالثة إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد فرضا عليهم حتى يخرج العدو، فإن لم يستطيع وجب على من حوله وهكذا، وبعد ذلك فالجهاد مستحب ذروة السلام بالإسلام. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم وطلب بكم الإمام أن تنفروا فانفروا، وجب النفير ويكون الجهاد فرضا على من استنفره الإمام. ثم وقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، في أن مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وفيه أنه لا يحل القتال فيها، تحريم القتال في مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت ساعة من نهار. ما هي هذه الساعة التي أحلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساعة يوم فتح مكة. لماذا أحلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى إيش؟ حتى يتم الفتح وحتى تطهر مكة من الشرك، فأحلت النبي صلى الله عليه وسلم وحل الوقت ساعة، والمراد بالساعة جزء من النهار. وهذه ليس المراد الساعة المعروفة 60 دقيقة، لا، المراد الساعة جزء من النهار، قد تكون أطول وقد تكون أقل، مثل الساعات يوم الجمعة مرة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدله، ساعات جزء قد تكون أطول من الساعة، فهي أطول من الساعة في الصيف وأقل من الساعة في الشتاء. وهذه الساعة التي أبيحت النبي صلى الله عليه وسلم من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة. أبيح له القتال، يعني من عارض ولم يمتثل فإنه يقتل، ولهذا قال النبي خالد بن الوليد من وجدتموه يعني فحصدهم حصدا حتى توفوني على الصفا. وحلت له ساعة من النهار حتى يتم الفتح، فلما تم الفتح عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فهذا من قال من أراد أن يقاتل يقال له، من أراد أن يقاتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها نقول له إن ترخص أحد من رسول الله إن الله أباحها لنبيه ولم يبح لكم. وفيه قال النبي لا ينفر الصيد، تحريم القتال في مكة، وفيه تحريم تنفير الصيد، تحريم قطع الشجر الأخضر، تحريم حش الحشيش الأخضر، تحريم اللقطة إلا لمنشد. فقام العباس فقال الرسول إلا لذخر، إلا لذخر
يعني لو استثنيت الأذخر نأخذه، والأذخر نبت طيب يحتاجه الناس لقيرهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الله إلا الأذخر. الأذخر نبت طيب يحتاجه الناس في ثلاث أشياء يحتاجونه: الحداد، الحداد يعني الذي مثلا يصنع يرب القدور وغيرها، يحتاج إلى أن يوقد به، يوقد به النبت. ويحتاجه أيضا في البيوت، يسقى البيوت لما تسقف الخشب يجعل بينها، يجعل هذا النبت اللي هو الأذخر في الخلل بينه، وكذلك في القبور، في القبر بين اللبنات يجعل فيها. فيحتاج في ثلاث أشياء يحتاجه الناس: تسقيف البيوت، ويحتاجه الحداد للوقود، ويحتاجه للخلل في القبور. فقال: إلا الأذخر فإنه لقينهم، يعني الحداد وبيوتهم، يعني استقبل. وفي اللفظ الآخر: فإنه لبيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الله إلا الأذخر، استثناء لك أن تقطع الأذخر. نعم.
باب ما يجوز قتله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحرم، في الحل والحرم.
نعم. هذا الباب عقد باب ما يجوز قتله، ما يجوز قتله للمحرم وفي الحرم. ذكر حديث البخاري قال: خمس كلهن فاسق يقتلن في الحرم. وإذا قتلنا في الحرم من باب أولى في الحل. ورواية مسلم يقتلن في الحل والحرم. خمس دواب تقتل في مكة وفي غير مكة. ما هي هذه الفواسق؟ الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. خمس فواسق. ثم فاسق، الفسق هو الخروج عن الطاعة، سمت فاسق لأنها خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء، لأنها مؤذية، فلما خرجت عن المسالمة وصارت تؤذي سمت فاسق. فواسق الحداء الغراب والحداء والفأرة والحية والعقرب وإيش والكلب العقور، تقتل في الحرم وفي الحرم لفسقها وإذائها. ومنه فاسق، سمي الفاسق فاسق لأنه خارج عن طاعة الله. العاصي المطيع على مطيع الله ورسوله، والعاصي فاسق. لماذا سمي فاسق العاصي؟ ليفعل الكبائر الزنا والسن، لأنه خرج عن طاعة الله إلى معصيته. فكذلك هذه الدواب خرجت عن المسالمة إلى الإيذاء وسميت فاسق، فكان جزاء القتل، تقتل في الحل والحرم. ما هي هذه الخمس؟ الغراب. الغراب هذا معروف من فسقه أنه يأكل سنبل الزرع، سنبل الزرع. ومن فسقه أنه ينقض الدبر الذي في ظهر البعير، الجروح الذي في ظهر البعير. كان الناس إذا يحجون، فإذا حجوا على الإبل والمسافة بعيدة شهر، فإذا وصلوا إلى البلد كان البعير يكون في ظهر جروح من الحمل وكذا، فيداوونه، فيأتي الغراب وينقر الدبر هذه، ينقر الجرح في المسقة حتى يخرج الدم. وكذلك يأكل سنبل الزرع، فإلى هذا أمر بقتله، يكون فاسق. من فسقه أنه ينقض الجروح اللي في ظهر البعير حتى يدميه، ويأكل سنبل الزرع، فأمر بقتله لفسقه. والثاني إيش؟ الحداء. الحداء طائر تأتي وتخطف الشيء، وتخطف اللحم، وتأكل كذا، وأحيانا إذا وجد شيء أحمر خطفته وأخذته. ومنه قصة المرأة التي اتهموها الأمة عند عائشة، اتهموها بأنها أخذت ثوبا أحمر لبعضان، ثم جاءت بعد ذلك الطائر وأسقطها فقالت: هذه اتهمتوني فيه، أسقط هذا الثوب الذي أخذ ظن أنه لحم. فهذا الطائر من فسقه أنه يأخذ وينتشل الأشياء من اللحم وغيره، فكان جزاؤه القتل، خرج عن طبيعة غيره. ومنها الفأرة، الفأرة فاسق الفأرة، لأنها تدور في البيت وتخرق الأشياء وتفسد الأشياء وتخرقها، تخرق الثياب وغيرها، وتأكل وتفسد، فكانت فاسق، كان جزاؤه القتل. وكذلك العقرب، العقرب إذا تلتق الإنسان وفيها سم فهي فاسق فكان جزاء القتل. والخامس الكلب العقور، الكلب العقور الذي يعقر الناس ويؤذيهم، لأن فيه داء الكلب، لأن الكلب الآن أحيانا يكون عقور وأحيانا لا يكون عقور. متى يكون عقور؟ إذا كان فيه داء مرض يسمى داء الكلب، فإذا جاءه هذا المرض يعدو على الإنسان وكل ما وجد الإنسان يعضه، فإذا عضه نزل جراثيم من فمه في الجلد، في جلد الرجل، فالجلد الرجل تنتشر في جسده حتى يموت من هذا الداء. فهذا يسمى إيش؟ داء الكلب، يسمي العامة مغلوف عند غلث. فمن فسقه إنه يعدو على الناس ويعضهم ويخيفهم فكان جزاء القتل. هذه خمسة فواسق تقتل في الحلة والحرم. الحديث في دلعال على جواز قتل هذه الفواسق الخمس، وهي إيش؟ الغراب والحداء والفأرة والعقرب وكلب العقور. جاء في الحديث الآخر زيادة الحية أيضا سادس تقتل، وجاء في الحديث الآخر الوزغ، الوزغ يقتل، والوزغ هذا اللي يمشي في الجدار يسميه بعض الناس الضاطور، وهو برصي يسمى برصي، هذا الضاطور هذا فيه سم مادة سامة، ويضع هذه المادة السامة في الماء أو في الإناء. ولهذا جاء في الحديث أن من قتله فله أجر، من قتله في أول ضربة فله 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية فله 50 حسنة كما جاء في صحيح مسلم. هذا يقتل فاسق، وكذلك كل مؤذي، المؤذي يقتل مثل الذباب والبعوض وما أشبه ذلك من المؤذيات، تقتل في الحل والحرم. فصار يقتل إيش اللي جاء؟ يقتل الغراب والحداء والفأرة والعقرب وكلب العقور والحية والوزغ والذباب، ولا بأس الذباب والصراصير والبعوض، كل هذه مؤذية تقتل في الحل وفي الحرام. نعم.